الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكفنا شيخنا عنا خيرا واشف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها من يأباها ومن لم يجب الدعاء فقد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها وهم من الفقراء كما يجب لها حديث ابن عباس عند الطبراني ليس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويمنع عنه الجيعان انتهى. فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها ويدعى إليها من يأباها
الشرية الفتحشين
زالت الشرية عنها ويدعى إليها من يأباها يعني الأغنياء ومن لم يجب الدعوة فتح الدار المهملة على المشهور وضمها قطرب في مدللته وغلق قد عصى الله ورسوله أخرجه مسلم.
الدعوة هو القطر يقول دعوة.
قال المراد من الوليمة وليمة العرس فيما تقدم قليلا من أنها إذا أطلقت من غير تحليل صارت إلى وليمة العرس وشرية طعامها قد بين وجهه وقوله يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها فإنها جملة مستأنفة بيان لوجه شرية الطعام. قال والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى إلى على من يدعى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب وتقدم الكلام على ذلك. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب وإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم. قال عنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم أخرجه مسلم فيه دليلا على أنه يجب على من كان صائما أن لا يعتذر بالصوم ثم إنه قد اختلف في المراد من الصلاة فقال الجمهور المراد فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وينال بركتها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لا يلزم الإفطار.
القول له صواب يصلي المقصود بالصلاة يعني لغة هو الدعاء.
قال وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار فيجيب فإن كان صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلا جاز له
لأن المتطوع أمير نفسه له أن يتم صومه له أن يفطر والأفضل له ما زال قد شرع في صومه حتى وإن دعي أن يتم صومه إلا إذا وجد من نفسه فتورا أو تعبا أو احتياجا شديدا للطعام هنا الأفضل لا أن يفطر حتى لا يضعف عن طاعة الله.
قال وظاهر قوله فليطعم وجوب الأكل وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة ولا غيرها وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله لقمة ولا تجب الزيادة وقال من لم يجب الأكل الأمر للندب والقرينة الصارمة إليه ما سيأتي. قال وله من
هو غالبا أن الذي يجيب يأكل فإن لم يأكل وأجاب إن كان صائما طيب خواطره وإن أجاب ولم يأكل ولم يكن صائما وقع في النفس شيئا فما دام الأمر كذلك فإن الأكل مطلوب ممن أتى إلى الدعوة ولما تيسر حتى وإن كان لا حاجة له في الطعام فيصدق ذلك على ما إذا شرب شيئا أو أكل قليلا أو كذا يكون قد لبى مطلوبه.
قال وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك قال وهو قوله أهل مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما نحوه، وقال إن شاء ضع وإن شاء ترى، فإنه خيره، والتخير دليل على عدم الوجوب للأكل، ولذلك أورده المصنف رحمه الله في حديث أبي هريرة.
هذا فيما إذا كان صائما إن شاء طعم وإن شاء ترك، أما يعني في غير الصائم الذي ينبغي أنه يطعم إلا إذا رأى منكرا ينصرف فلا يطعم ولا يحضر.
قال عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حقا، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه ورجاله ورجال الصحيح.
هو كما استغرب الترمذي الحديث ضعيف، غالب ما يستغربه يقول غريب أن المقصود به ضعيف.
قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه
ضعيف جدا في بعض المتروكين، الحديث لم يثبت من جميع طرقه. هذا الذي اعتمد عليه ابن دقيق العيد لعل فيما مضى، في صفحة 385 تحت حديث 997 قال، وقلنا سيأتي يعتذر، قال أو صرف في البيت أو يعتذر له إلى الداعي فيتركه، أو كانت في الثالث، من إذا كانت في طعام يوم الأول لا بأس بها، أو كان في الثاني لا بأس، أما إذا استمرت إلى اليوم الثالث فهو مكروه. لا ينبغي أن تستمر الوليمة ثلاثة أيام، منهم من أباحها أسبوعا، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا أسبوع، وفي هذا خطأ، فيوم واحد هي. وإذا دعت الحاجة إلى أنه زاد اليوم الثاني وليمة أيضا يغض الطرف عن هذا، أما ثلاثة أيام باستمرار فهذا فيه انصراف تبذير، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أصحابه.
قال الشارع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حقا، أي واجب أو واجبا أو مندوب، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. أرواه الترمذي واستغربه، فقال لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير. قال المصنف كالراجع على الترمذي ما لفظه ورجاله ورجال الصحيح، إلا أنه قال المصنف زياد مختلف فيه، حيثه عطاء من السائل اختلط وسماعه منه بعد الاختلاط.
هذا كافي في ضعف الحديث، زياد نفسه يعني ضعيف، وأيضا عطاء بن السائب مختلط، وشيخه ماذا وتلميذه زياد يسمع منه بعد الاختلاط.
قال قلت حينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال صحيح. ثم قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه وفي إسناده عبد المالك بن حسين وضعيف،
بل قد ترك.
وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال،
ولهذا لا يصح الحديث فيها بحال، يصح الحديث بها بحال.
قال والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة في يومين، وفي أول يوم واجبة كما يفيد له حق لأنه ثابت لازم وتقدم الكلام في ذلك، وفي اليوم الثاني سنة، أي طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها.
ما أبدا حتى استمرار يومين، إلا إذا كان يعني اليوم الثاني بالنسبة للعشر بحيث لم يكن هناك في اليوم الأول لشغل أو لمرض أو لشيء من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، ولم يكن قد استفسر كم لك من تزوجت، فممكن ولو بعد يومين أو ثلاثة إذا شغل أو ما استطاع. أما إذا كان اليوم الأول وليمة واليوم الثاني أيضا مثلها وليمة، فكونها سنة في القول بأنها سنة نظر لمثبت الحديث، كفى يوم واحد، الوليمة يوم واحد وجبة واحدة، وإذا استمرت وجبتين أو ثلاث لا مانع. وأما إلى اليوم الثاني أيضا وما زالت سنة في هذا نظر، فاليوم الثاني ليس بسنة باستمرار إضافة إلى اليوم الأول، واليوم الثالث رياء من باب أولى.
قال طريقة مستمرة يعتاد السمع، وفي اليوم الثالث رياء السمعة، فيكون فعلها حراما والإجابة إليها كذلك، وعليه أكثر العلماء.
يعني على هذا التفصيل، على أنه في اليوم الأول مطلوبة وفي اليوم الثاني سنة، أي لا بأس بها، سنة أي طريقة متبعة لا يعني بها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اليوم الثالث مكروهة، لكن أيضا يضاف اليوم الثاني إلى اليوم الثالث في الكراهة. صحيح. ممكن لا بس إذا كان اليوم الأول للرجال، وبدلا من أن يحصل اختلاط ويحصل كذلك أيضا ضجة بينهم من حيث أنهم لا يستطيعون التقديم لهؤلاء ولا هؤلاء وجعلوه للنساء، يصلح لا بأس التفصيل هذا. ها؟ كلام طيب. الطعام الآن ليس العيب ليس للطعام من حيث جنس الطعام، وإنما لدعوة الداعي. شر الدعوات دعوات الوليمة، يعني كون هذا الرجل دعا الأغنياء وترك الفقراء فعله ذلك الشرير فيه، لا على أن الذم يتجه إلى الطعام. وإحنا أردنا أن ننبه على هذا، فجزاك الله خيرا.
قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي الثاني لا تجب مطلقا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني،
يعني لناس آخرين، كونه مثلا في اليوم الأول دعا أصحاب هذه القرية، في اليوم الثاني دعا أصحاب قرية أخرى، في اليوم الثالث دعا أصحاب قرية أخرى، يقولون ما تكره بهذا التفصيل، إنما تكره إذا كان لأناس بعينهم دعاهم ثم دعاهم ثم دعاهم. على كل فيه شيء من المبالغة، فإن كان اليوم الأول مثلا لأناس ثم دهمه ضيوف وجعلها وليمة أو جعلها إكراما لهم وهكذا، ولو استمر أكثر من ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا.
قال: لأنه إذا كان المدعوون كثيرين وهو يشق جمعهم في يوم واحد، فدعا في كل يوم فريقا، لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة، وهذا قريب. وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام، حيث قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوها. قال: ولم يقع ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بن سيرين قال: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام، وفي رواية ثمانية أيام، وإليه أشار البخاري بقوله أو نحوه، وفي قوله ولم يوقت ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده. قال القاضي عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا، فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري.
والله في هذا نظر، يعني من حيث لو جعلها صدقة وجعلها كذلك أيضا للفقراء وما إلى ذلك شيء آخر، أما أن يجعلها أسبوع وهو يكر بوليمة كل حين وهو يدعو ناس وليمة، في هذا نظر يجعلها صدقة.
قال: وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. قال: وعن صفية بنت شيبة أي بن عثمان أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار الحجبي من بني عبد الدار، قيل إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها لم ترى، وجزم ابن سعد أنها تابعية. قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. قال المصنف: لم أقف على تعيين اسمها، يعني بعض نسائه المذكورة هنا. قال: وفي الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة، وقيل إنها وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهما، وأراد ببعض نسائه من تنسب إليه من النساء في الجملة، وإن كان خلافا متبادلا له، إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قال: لقد أولم علي بفاطمة، فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه درعه عند يهودي بشمر شعير رهن درعه عند يهودي بشطر شعير ولعل المراد مدين من
كثير. متى أتي طريقة اسماء هذه يعني ماذا مثل هذه الطرق فيها كلام؟ تفضل.
قال ولعل المراد مدين من شعير لأن المدين نصف الصاع فكأنه قال شطر صاع فينطبق على القصة التي في الباب وتكون نسبة الوليمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جازية إما لكونه الذي وفى اليهودي شعيره أو لغير ذلك. قلت لا يخفى أنه تكلف ولا مانع أن يولم صلى الله عليه وسلم بمدين ويولم علي رضي الله عنه بمدين والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وسلم.
إيه كلام طيب. يعني أولم على بعض النسائه وأولم علي على امرأته، كونه أولم على بنته فيه تكلف. نقل لظاهر الحديث عن لفظ الحديث عن ظاهره.
بسم الله.